ورحمة الله وبركاته أعزائنا المستمعين، وأهلا بكم في برنامج الواحة الأدبية. نتمنى لكم دوام الصحة والسعادة والفرح. في مدح الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. مستمعين الأكارم، من الشعراء الذين قالوا في الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم الشاعر أحمد بن صالح بن أحمد بن صدقة المعروف بالوراق الخلوتي الحلبي. ولد عام 1123 هجري، كان في شبابه يتعاطى صناعة القصب، ومنذ عام 1148 هجري انتقل إلى باب أموي حلب الشرقي واشتغل ببيع الورق، فعرف منذ ذلك الوقت بالوراق. توفي عام 1189 هجري. له عدة قصائد نبوية، ففي قصيدة نظمها في التوسل بأشرف الخلق جاء قوله: لم يرقها إلا التكمل من ثرى دار يفوح المسك من عتباتها، دار الذي وسع البرية فضله وله اليد البيضاء على ساداتها. أعني به طه الذي بجنابه لاذت جميع الخلق في شداتها، قد طهر الأكوان من دنس الردى وأزال ما قد كان من شبهاتها، وبه النجاة من الشدائد كلها وخلاص أهل الكرب من كرباتها. مولاي يا ختم الرسالة جد على نفس أضر الذنب في حالاتها، ما لي سواك وأنت أكرم شافع في المذنبين مشفع لنجاتها. في الفضائل والحكم. قال الشاعر التهمي في المكر والغش: فالدهر يخدع بالمنى ويغص إن هنى ويهدم ما بنى ببواري، ليس الزمان وإن حرصت مسالما خلق الزمان عداوة الأحرار. من كلام الفيلسوف أرسطو في النفس: عزيز النفس يعتمد على نفسه. في الأمثال: مثل عربي: من سمع إلى النصيحة نجا من الفضيحة. مثل أثيوبي: العين والصديق أقل شيء يكفي لجرحهما. في النهاية أعزائنا المستمعين، نشكركم على حسن المتابعة والإصغاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 13 من ذي القعدة عام 1446 هجري قمري، والمصادف للحادي والعشرين من شهر أردي بهشت عام 1404 هجري شمسي، والموافق للحادي عشر من مايو أيار عام 2025 ميلادي. في 13 من ذي القعدة عام 583 للهجرة توفي في مدينة أصفهان بواسط إيران العلامة الإيراني الشهير أبو المظفر محمد بن محمد الأنوري الأبي وردي المعروف بالأبي وردي. وكان الأبي وردي من كبار علماء القرن السادس عشر الميلادي، إذ درس الأدب والفلسفة والرياضيات، وقام الشعراء الذين جاءوا من بعده بوصف الأنوري بأنه من كبار شعراء عصره، متأثرين بأسلوبه في الشعر الذي كان ينص على طرح المعاني المعقدة بأسلوب سلس ومبسط. ولأبي الوردي ديوان للشعر يضم قصائد غزلية ومقطوعات نثرية، وتم طباعته أكثر من مرة. في 11 من مايو أيار عام 1935 للميلاد بدأت أول مرسلة تلفزيونية في العالم عملها وبثها للبرامج في مدينة برلين بألمانيا بصورة رسمية، وبذلك شهد العالم نقلة نوعية في عالم الارتباطات، وسميت تلك المرسلة بنيبكو تكريما للتقني الألماني باول نيبكو مخترع جهاز التلفزيون. وكان نيبكو قد اخترع جهاز تبديل الصورة إلى أمواج وإعادة بلورتها في إطار الصورة في مكان آخر، وتم إدخال تعديلات جذرية على ذلك الجهاز ليأخذ شكله التقليدي الموجود اليوم. وأخيرا وفي 11 من مايو أيار عام 1905 ميلادي ولد الفنان والنحات والكاتب الإسباني سلفادور فيليبي دالي، ويعتبر دالي من أهم فناني القرن العشرين وأحد أعلام المدرسة السريالية، وامتاز بأعماله الفنية التي خلط فيها الفن بالعبقرية، ومن أبرز كتاباته يوميات عبقري، بالإضافة إلى سلسلة أعمال فنية تشمل لوحات رائعة وتماثيل نحتها بيده. وأخيرا توفي سلفادور فيليبي دالي عام 1989 للميلاد. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم حلقة أخرى من سلسلة حلقات صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
لك أيها المنتظر، أيها المنتظر، إن من أفضل سبل الوصول إلى قلب الإمام صاحب الأمر عجل الله تعالى فرجه الشريف، والذي قد يكون أكثر تأثيرا من الأذكار والأوراد والزيارات وما شابه ذلك، أن يحمل الإنسان هم غيبة إمام زمانه عليه السلام، فالذي يحمل هذا الهم سيسعى لرفع موجبات تكدر الإمام عليه السلام، ويبالغ في الإحسان، ويبالغ في الثقافة، ويبالغ في العبادة، ويبالغ في الجهاد إن وجد المجال، لكي يخفف الهم والغم عن قلب وليه أرواحنا وأرواح العالمين له الفداء.
حديقة الأطفال.
بسم الله الرحمن الرحيم.
السلام عليكم أيها الأصدقاء أينما كنتم.
السلام عليكم يا أصدقائنا، أهلا بكم.
أهلا ومرحبا بكم، نستقبلكم
ونرحب بكم
أجمل ترحيب
في برنامجكم المحبب،
برنامج
حديقة الأطفال.
حديقة الأطفال يا أصدقاء يأتيكم عادة من إذاعة طهران
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
إذن يا أحبائنا
نبدأ جولتنا معكم
وفقرات البرنامج المنوع.
قصة اليوم،
حكايات،
هل تعلم،
مشاركاتكم الصوتية،
طرائف
وغيرها.
أحبائنا الحلوين، لقد أنزل الله سبحانه وتعالى قرآنا عظيما علينا، فيه أحكام وفيه تعاليم وفيه فروض وفيه واجبات.
نعم يا أصدقاء، نتعلم من هذه التعاليم والأحكام كيف نعبد الله وكيف نعيش حياتنا بسلام وأمان،
بدون أن نؤذي أحدا وبدون أن نسيء إلى أي أحد.
أصدقائنا الحلوين، قصة اليوم ستكون عن موضوع شيق وجميل وممتع ولطيف.
نعم، حول موضوع جميل جدا جدا جدا، وهو موضوع من مواضيع القرآن الكريم.
قصة جميلة من قصص القرآن الكريم التي طالما سمعنا عنها وقرأنا عنها أيضا.
إنها قصة أصحاب الفيل.
أحسنت يا حنان. لكن يا حنان ويا أصدقائنا الحلوين، قبل أن نبدأ قصتنا يجب أن نعرف جميعا أن النبي محمدا صلى الله عليه وآله وسلم كان مولده في أي عام؟
في عام الفيل.
أحسنت، وهي إحدى دلائل النبوة التي سبقت ولادته صلى الله عليه وآله وسلم.
وعندما سننتهي من سماع القصة يا أصدقائنا سوف تعرفون ما هو عام الفيل.
إذن نعم،
هيا بنا لنستمع إلى قصة اليوم.
هيا بنا يا أصدقاء.
أعزائنا الحلوين، اجتمع الإخوة الثلاثة في إحدى الليالي حول الجدة العجوز لتحكي لهم كالعادة قصة من قصصها التي حفظتها. في تلك الليلة اختارت لهم الجدة قصة رائعة من قصص القرآن الكريم، إنها قصة أصحاب الفيل
سألها مهدي وقال لها:
جدتي.
نعم يا مهدي.
ولماذا سميت القصة بقصة أصحاب الفيل ها؟
يا بني يا صغيري، عندما تستمع إلى آخر القصة فسوف تعرف لماذا سميت بقصة أصحاب الفيل.
أنا سمعت من المعلمة يوما وهي تقول إن قوما جاءوا ومعهم فيلة ليهدموا الكعبة المشرفة ولم يتمكنوا من ذلك.
نعم يا جدتي، هناك سورة في القرآن الكريم معانيها واضحة لا تحتاج إلى شرح مفصل. السورة تشرح قصة أصحاب الفيل.
نعم.
أحسنت يا خديجة.
نعم، أنا أيضا أعرف أن هناك في القرآن سورة باسم أصحاب الفيل، ولكني لا أعرف القصة بكاملها.
حسنا، لا عليك يا مهدي، سوف أقص عليكم يا أولادي القصة كاملة.
شكرا لك يا جدة.
إذن استمعوا جيدا يا أولاد. كان يا مكان في قديم الزمان، كان هناك حاكم يقال له أبرهة.
وماذا فعل الحاكم يا جدتي؟
ماذا فعل؟
صبرا يا أولاد.
وما علاقته بالكعبة يا جدتي؟
سوف أحكي لكم.
يا مهدي، دعنا نستمع إلى تفاصيل القصة أولا.
تفضل يا جدة. إذن استمعوا جيدا. كان كثير من أهل اليمن إذا اقترب موسم الحج يخرجون إلى مكة ليحجوا إلى الكعبة المشرفة ويؤدوا المناسك حسب التقاليد التي تعارف عليها الناس في الجاهلية.
وهل في ذلك ضرر يا جدتي؟ ما دام أنهم يحجون حول الكعبة المشرفة.
نعم يا جدتي. ما هو الضرر في ذلك؟
يا أولادي، كان هناك ضرر كبير على أبرهة الحبشي.
كيف يا جدتي؟
في يوم سأل أبرهة عن ذلك فقالوا له إن للعرب بيتا يحجون إليه كل عام وهو في مكة.
وماذا فعل حين سمع بالحجاج الذين يحجون بيت الله يا جدتي؟
خطرت في ذهن أبرهة فكرة.
فكرة؟ نعم.
قرر أبرهة الحبشي أن يبني كنيسة ضخمة جدا. ولما انتهى من بنائها طالب الناس كي يحجوا إلى الكنيسة بدلا من السفر إلى الكعبة.
وماذا فعل الناس؟
الناس حينما سمعوا بذلك الأمر استهزأوا بأبرهة، فكيف يتركون بيت أبيهم إبراهيم عليه الصلاة والسلام ليحجوا إلى كنيسة أبرهة؟
نعم، وكيف يا جدتي؟
بعد ذلك يقال إن أحد الأشخاص قد تسلل إلى البناء الذي بناه أبرهة ولطخه بالنجاسة بحيث أغضب ذلك أبرهة كثيرا.
وماذا فعل في تلك الحالة يا جدة؟
يا أولادي، أصدر أبرهة أوامره إلى الجيش ليتجهز ويستعد للمسير إلى مكة.
أحقا ما تقولين يا جدتي؟
نعم.
ماذا كان يريد أن يفعل بمكة؟
اسمع يا بني، كذلك أعطى أوامره لكي يجهز الفيلة للحرب.
لهذه الدرجة أخذ يحقد على الناس الذين كانوا يحجون الكعبة؟
نعم يا مهدي.
وماذا فعل بعد ذلك يا جدتها؟
يا أولاد، وصل أبرهة المسيرة وبرفقته كانت مجموعة كبيرة من الفيلة.
وهل وصل إلى مكة يا جدة؟
نعم.
عندما أصبح الصباح تهيأ أبرهة لكي يغير على مكة ويهدم الكعبة.
يا إلهي،
وماذا بعد يا جدتي؟ هل فعل شيئا؟
نعم يا جدتي، إنها قصة مشوقة وماذا فعل يا جدتي؟ ها
يا بنيتي يا خديجة، بعد أن وصل أبرهة إلى مقربة من الكعبة برك فيل من الفيلة على الأرض ولم ينهض.
عجبا.
فحاول جنود أبرهة أن ينهضوه لكنهم عجزوا عن ذلك.
وماذا بعد يا جدة؟
بعد أن شاهد أبرهة الفيل وقد جلس على الأرض أمر جنوده أن يتركوه لكي يواصل تقدمه نحو الكعبة.
وهل وصل فعلا يا جدتي؟
نعم يا جدتي. ماذا حصل؟
هنا يا أولادي تجلت قدرة الله سبحانه وتعالى في حماية بيته الذي بناه نبيه الخليل إبراهيم عليه السلام.
وكيف يا جدتي؟ ها؟
بعد أن رأى الله سبحانه وتعالى ماذا يريد أبرهة من فعله أرسل عليه طيورا كثيرة كثيرة جدا.
عجبا.
كان كل طير يحمل في منقاره حجارة. وأية حجارة؟ هي ليست حجارة عادية يا أولاد.
يا جدتي.
نعم، كانت الطيور تحمل أحجارا قوية جدا. عندما كانت تسقط على رؤوس الجنود الذين أمرهم أبرهة بتهديم الكعبة كانوا يسقطون أمواتا الواحد تلو الآخر.
شيء جميل يا جدتي.
نعم.
جميل ومفرح جدا.
نعم يا أولاد.
وهل كانت الطيور بعدد أفراد الجنود يا جدة؟
كان عدد الطيور أكثر من عدد الجنود بكثير.
شيء رائع.
وأخذت الحجارة تتساقط على رؤوس الجنود حتى مات بعضهم وبدأ يهرب بعضهم الآخر.
شيء جميل يا جدتي.
نعم.
كم أنا سعيدة بهذه القصة.
وهكذا.
سعيدة جدا.
نعم. وهكذا رجع جيش أبرهة مذلولا مشردا، وأصيب أبرهة بحجارة من الأحجار التي سقطت من السماء. أصيب إصابة شديدة ظل يعاني منها حتى مات.
وماذا عن الجنود الباقين يا جدة؟
يا صاحب، عادوا هاربين إلى ديارهم، وعاد أهل مكة إلى كعبتهم فرحين مسرورين يطوفون حول كعبتهم من جديد.
فعلا إنها قصة جميلة جدا يا
نعم.
قصة مشوقة جدا يا
جدتي.
نعم يا صاحب.
لماذا سمي هذا العام بعام الفيل؟
يا بني، لأن في ذلك العام حصل حدث ما هو أعظم وأعجب.
ما هو؟
لقد حدث شيء عظيم غير الدنيا بأسرها. ذلك الحدث العجيب هو مولد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
سوف لن أنسى هذه القصة أبدا يا جدة. اليوم سوف أحكيها لأصدقائي في المدرسة.
أنا سوف أيضا أحكيها.
فعلا يا جدتي، أن قصصك كلها جميلة.
نعم يا
جدتي.
نعم يا أولادي،
يا جدتي.
هي جميلة بسبب معين.
وما هو يا جدتي؟
وما هو؟
لأنها قصص جميلة من قصص الأنبياء، هذا أولا. وثانيا، إنها تحمل معاني كثيرة.
معاني كثيرة؟
نعم، أنا أحكي لكم هكذا قصصا لأنني أريد أن تتعلموا منها أشياء عديدة.
ها؟ وماذا يمكن أن نتعلم منها يا جدتي؟
يا بنيتي، أن تتعلموا من قصة اليوم مثلاً أن الله سبحانه وتعالى بالمرصاد، إنه بالمرصاد دائماً لكل معتد.
نعم يا جدتي. نعم صحيح.
صحيح.
يا أولادي، يجب أن تتعلموا أن الله شديد العقاب لكل من يفكر.
نعم هذا صحيح يا جدتي.
صحيح.
نعم
يا جدتي. شكراً لك. Thank you.
أخانا الحلوين، أحبائنا الطيبين، عليكم أن تعلموا أن الله أيضاً رغم أنه شديد العقاب فهو كذلك رؤوف رحيم، لا يضيع أجر المحسنين. لقد كانت حادثة أبرهة الحبشي حادثة أثبتت أن الله لا يتساهل مع المجرمين ولا يتساهل مع الظالمين أبدا.
أرجو أعزائنا الحلوين أن تكون قصة اليوم قد أعجبتكم ونالت رضاكم، والتي قدمناها لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. والآن حان موعد ماذا يا جنان؟
نعم صحيح يا أصدقاء، موعد بث النشيد. تعالوا معنا لنستمع إليه.
إذن هيا بنا.
غرد يا شبل الإيمان، واصدح واصدح بالقرآن، فيه الحق وفيه النور، فيه اللؤلؤ والمرجان. غرد يا شبل الإيمان، واصدح واصدح بالقرآن، فيه الحق وفيه النور، فيه اللؤلؤ والمرجان. غرد 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 يا شبل الإيمان، غرد يا شبل الإيمان، واصدح واصدح بالقرآن، فيه الحق وفيه النور، فيه اللؤلؤ والمرجان. غرد يا شبل الإيمان، واصدح واصدح بالقرآن، فيه الحق وفيه النور، فيه اللؤلؤ والمرجان. غرد 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 يا شبل الإيمان،
أتل السطر وراء السطر فالقرآن ربيع العمر،
أتل السطر وراء السطر فالقرآن ربيع العمر،
أتل السطر وراء السطر فالقرآن ربيع العمر،
أتل السطر وراء السطر فالقرآن ربيع العمر.
والقرآن شفاء الصدر، فيه الرحمة والغفران.
غرد يا شبل الإيمان، واصدح واصدح بالقرآن، فيه الحق وفيه النور، فيه اللؤلؤ والمرجان. غرد يا شبل الإيمان، واصدح واصدح بالقرآن، فيه الحق وفيه النور، فيه اللؤلؤ والمرجان. غرد 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 يا شبل الإيمان،
أبدا لا يعلو كتابه، أبدا لا يشفو صوابه،
أبدا لا يعلو كتابه، أبدا لا يشفو صوابه،
أبدا لا يعلو كتابه، أبدا لا يشفو صوابه،
أبدا لا يعلو كتابه، أبدا لا يشفو صوابه.
أنزله رب وهاب، رب تواب رحمن.
غرد يا شبل الإيمان، واصدح واصدح بالقرآن، فيه الحق وفيه النور، فيه اللؤلؤ والمرجان. غرد يا شبل الإيمان، واصدح واصدح بالقرآن، فيه الحق وفيه النور، فيه اللؤلؤ والمرجان. غرد 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 يا شبل الإيمان،
لا تهجر أبدا قرآنك تطرد يا ولدي شيطانك،
لا تهجر أبدا قرآنك تطرد يا ولدي شيطانك،
لا تهجر أبدا قرآنك تطرد يا ولدي شيطانك،
لا تهجر أبدا قرآنك تطرد يا ولدي شيطانك.
واجعله دوما بستانك، ونعم في هذا البستان.
غرد يا شبل الإيمان، واصدح واصدح بالقرآن، فيه الحق وفيه النور، فيه اللؤلؤ والمرجان. غرد يا شبل الإيمان، واصدح واصدح بالقرآن، فيه الحق وفيه النور، فيه اللؤلؤ والمرجان. غرد 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 يا شبل الإيمان،
أتل المصحف فجرا عصرا تعشق روحك هذا الذكرى،
أتل المصحف فجرا عصرا تعشق روحك هذا الذكرى،
أتل المصحف فجرا عصرا تعشق روحك هذا الذكرى،
أتل المصحف فجرا عصرا تعشق روحك هذا الذكرى.
تلقى الخير وتلقى الأجر وتبدد فيه الأحزان.
غرد يا شبل الإيمان، واصدح واصدح بالقرآن، فيه الحق وفيه النور، فيه اللؤلؤ والمرجان. غرد يا شبل الإيمان، واصدح واصدح بالقرآن، فيه الحق وفيه النور، فيه اللؤلؤ والمرجان. غرد 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 غرد
يا أعزائنا أصدقائنا، كما أنزل الله سبحانه وتعالى في هذا القرآن الكريم آيات عديدة، لكل آية من هذه الآيات فائدة لو تمسكنا بها سوف تنجينا من عذاب الله وتنجينا من مساوئ الحياة.
نعم أكيد يا أصدقاء، لذلك علينا دائما أن نتمسك بالقرآن الكريم ونتمسك بآياته وتعاليمه.
نستمع معا أيها الأصدقاء إلى مشاركة جميلة من مشاركاتكم الصوتية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن كل آيات القرآن الكريم هن لنا وبفائدتهن ومعانيهن، وهي كلام رب العالمين والكتاب الذي يحتوي الكلام الله سبحانه وتعالى، وكلهن مقدس ولهن كلاما أعجبت بهن. ومن قصة النبي الله آدم وأبو البشرية إن رسول الكريم محمد صلى الله عليه وصحبه وسلم ولد في عام الفيل، والذي من هاجم إبراه على بيت الله الحرام وكان معه جيش من الفيلة وسمي بعام الفيل. مع شكري الجزيل لكم إذاعة طهران العزيزة، إذاعة طهران العربية. أنا حوراء عواد من ديال العراق.
أنا أحب أنا، أنزل الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم قصصا كثيرة، كل قصة تحكي حياة أحد الأنبياء وكيف عانى وكيف عاش وسط أهله وأصحابه.
نعم يا أصدقائنا، قد أنزل الله أيضا قصصا أخرى بالإضافة إلى قصص الأنبياء، جميعها فيها عبر للناس أجمعين.
الآن وصلنا إلى فقرة جميلة جدا ألا وهي؟
وأنا أحبها يا جنان كثيرا، ومتأكدة أن أصدقائنا أيضا يحبون هذه الفقرة، وهي فقرة طرائف.
نعم يا أصدقاء، طرائف.
سأل المعلم التلاميذ وقال: ما هي الصخور الرسوبية؟ أجاب أحد التلاميذ: أستاذ، الصخور الرسوبية هي الصخور التي تذاكر طول العام ولا تنجح.
سأل الأب ابنه وقال له: أين يكثر الذهب يا بني؟ فقال الابن:
يكثر الذهب يا أبي في يد أمي.
أنا أصدقائنا، في قصة الفيل بالذات أراد الله سبحانه وتعالى أن يضرب لنا مثلا على قوته وعدم تسامحه مع أي معتد. لقد ضرب الله أبرهة وجيش أبرهة بطيور أبابيل أسقطت الجيش كله، بحيث لو اجتمعت جيوش قريش وقتها كلها لما استطاعت أن تقف بوجه جيش أبرهة.
نعم يا أحبتنا الحلوين، يا أصدقائنا الطيبين، لهذا فإن القصص التي نسمعها من القرآن الكريم هي قصص ذات فائدة، قصص لها معان عديدة بالإضافة إلى أنها مشوقة و رائعة.
الحلوين أصدقائنا الشطار، وصلنا الآن إلى آخر فقرات البرنامج، إلى فقرة حكاية.
عندما تكبرين ماذا تنوين أن تكوني؟ أحبائنا، كان هذا سؤالاً اعتادت المعلمة أن تطرحه على طالباتها في الحصة الأولى من كل عام دراسي بعد أن تتعرف على أسمائهن. ضحكت المعلمة والطالبات من بعض الإجابات الطريفة والغريبة. فمريم تود أن تكون طبيبة بيطرية لأنها تحب الحيوانات الأليفة، وسلمى تتمنى أن تكون سائقة باص روضة لأنها تحب الاستمتاع بصخب الأطفال الجميل وأناشيدهم الصباحية العذبة. أما ماجدة فتنوي أن تصبح قبطان سفينة لأنها تحب البحر وتهوى السفر والسياحة.
نعم يا أحبائنا الحلوين، عندما وصل الدور إلى سناء صمتت قليلا ثم قالت: لا جواب لدي. سألتها المعلمة: لما يا ابنتي؟ لما يا سناء؟ هل لأنك لم تقرري بعد؟ أجابت سناء: لا يا معلمتي العزيزة، بل لأنني ببساطة لا أريد أن أكبر. قالت المعلمة: لكن قطار العمر لا يتوقف يا حبيبتي، هل تظنين أنك ستبقين في سن 13 إلى الأبد؟ قالت سناء: لو كان بيدي لما رغبت أن أغادر سن 6 لأني أحب كل شيء في طفولتي، وهم يريدون أن يبعدوني عنها بحجة أنني كبرت.
سألتها المعلمة في تعجب: هل هذا لغز يا سناء؟ أمن تتحدثين يا ابنتي؟ أجابت سناء: قبل افتتاح المدرسة كنت أنتظر مهرجان الصيف بفارغ الصبر لأني كنت بشوق لممارسة الألعاب الموجودة فيه، لكن أخي الكبير رفض أن يصطحبني مع إخوتي في بداية الأمر بحجة أنني كبرت، ولم يوافق إلا بعدما تبللت عيوني بالدموع. وقبل ذلك بعام طلب أهلي مني أن أتوقف عن ممارسة لعبة الغميضة مع بنات الجيران أمام بيتنا، والحجة نفسها وهي أنني كبرت.
تعاطفت عدة طالبات مع سناء، وبدأ همس الأحاديث الجانبية يرتفع والكلمات البريئة المصاحبة لها تزداد، ولكن قطعها صوت الجرس معلنا انتهاء الحصة. وقبل أن تغادر المعلمة بلغت طالباتها بأن سؤال حصة يوم غد سيكون: ماذا لو عدت طفلة صغيرة؟ ماذا كنت ستفعلين؟ صفقت البنات لهذا المقترح، وكانت سناء أكثرهن فرحا به. قطعت المعلمة التصفيق لتقول لهن: تجهزن بشكل جيد وأحضرن معكن ما تردن لتمثلن أدواركن عمليا، أريد أن يكون العرض مريحا ومبهجا.
في اليوم التالي كانت مريم بصحبة دميتها التي اشتراها لها والدها وهي في 5 من عمرها. احتضنتها ومشطت شعرها وقبلتها كما كانت تفعل في صغرها، ثم وضعتها على سريرها الأبيض لتنام، وقدمت ماجدة بقيادة دراجتها القديمة بمهارة بين الفواصل الموجودة بين مقاعد الطالبات، ونطت سلمى على الحبل 100 مرة دون توقف،
فيما اشتركت إيمان ونوار بلعبة الحصى معا لتتفوق نوار في نهاية المطاف.
نعم يا أحبتنا الحلوين، على صوت الضحك والتصفيق أكثر من مرة أثناء العرض. وانتهت الحصة باقتراح من سناء بإقامة معرض لهذه الذكريات الجميلة على مستوى المدرسة.
أحبائنا أصدقائنا الحلوين، نرجو أن تكونوا قد قضيتوا معنا وقتاً طيباً وممتعاً ونافعاً إن شاء الله.
من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامج حديقة الأطفال.
شكراً لكم يا أحبائنا، تابعوا هذا البرنامج. إلى اللقاء يا أصدقاء.
إلى اللقاء يا أصدقاء.
إلى اللقاء.
بالروح أفديك ومن نفسي.
عبدتك مهما شكرتك ما أديتك حقك ربي قل هذا من فضل ربي هذا من فضل ربي قل هذا من فضل ربي قل هذا من فضل ربي قل هذا من فضل ربي
وكل النعم علينا خير للكبير وللصغير
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الأخلاق
والحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأكارم، تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
وأهلا بكم في حلقة أخرى وجديدة من برنامج الأخلاق والحياة.
مستمعين الأكرم، في سابق من حلقات هذا البرنامج كان لنا حديث حول صفات أخلاقية غير مرغوبة مثل الغضب والكذب، واليوم نريد الكلام بصفة مذمومة أخرى هي الغيبة. والمستفاد من التعاليم الدينية أن الغيبة من التصرفات المنبوذة، وأن الغيبة تؤدي إلى حدوث مشاكل عديدة فردية واجتماعية. إن الغيبة تشعل نار البغضاء والشحناء بين الناس، وتهدم جسور التآلف والمحبة بينهم. والغيبة تبعث على إراقة ماء الوجه، وتؤدي بالتالي إلى العداء ما بين الغائب والمختاب. ومن الضروري الإشارة هنا مستمعين الأكارم إلى أن الغيبة من كبائر الإثم التي تقدح في عدالة الشخص، وهي مدعاة لنزول العذاب الإلهي.
وفي تعريف الغيبة أعزائي الكرام نقول إنها الكلام في غياب الشخص بذكر معايبه وصفات فيه. والملاحظ أن الشخص الذي يغتاب الناس فإن الناس يغتابونه كذلك، وإنه من حفر بئرا لأخيه وقع فيه. وثبت من الناحية العملية أعزائي الكرام أن الغيبة تؤدي إلى فقدان الثقة بين الناس، فمن يستمع إلى الغيبة لا يثق بمن اغتاب وبمن اغتيب. وفقدان الثقة مرده أعزائي الكرام أن السامع يصل إلى هذه النتيجة، وهي أن الشخص المغتاب ليس أمينا على أسرار الناس، وهو يعرضها على هذا وذاك. وحاصل ما مر هو أن الغيبة تزعزع أركان المجتمع بعد أن تزلزل الثقة فيه وتريق ماء وجوه الناس. ومن هنا وكما مر علينا، فإن الفقهاء يعتبرون أن الغيبة هي من الكبائر والمعاصي والآثام التي تؤدي إلى سلب صفة العدالة من الشخص. والعدالة هي إتيان الواجبات وترك المحرمات من دون مسوغ شرعي لترك الواجب وإتيان الحرام.
إن الغيبة مستمعين الأكارم تؤدي إلى تهاوي الكيان الاجتماعي للشخص، حيث تزلزل الغيبة كرامة الإنسان وتجعل الناس لا ينظرون إليه نظرة تفاؤل، بل على العكس يسددون إليه سهام النظرة الممقوتة. وينتاب الشخص الذي اغتيب حالة من الإحباط النفسي، ويفقد النشاط على العمل لأنه يتصور من بعد غيبته أن الناس يكرهونه ويحقرونه. إن الغيبة تفتح الباب قبال آثام ومعاص أخرى، فهي مثلا تروج الفحشاء في المجتمع.
نعم أعزائي الكرام، لا أحد ينكر أن الخطأ قد يصدر عن كثير من الناس، لأن كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين هم التوابون، لكن ارتكاب الخطأ شيء وإشاعته ما بين الناس شيء آخر. نعم، إن الدين الإسلامي الحنيف والأديان السماوية الأخرى حثت الناس على ستر عيوب الناس لا إفشائها، ولطالما حثت وأكدت التعاليم الدينية على التحرز من التحدث بعيوب الآخرين، وأن في كل إنسان عيبا، فمن ذكر عيب غيره ذكر الناس في يوم عيبه، والكمال لله وحده والعصمة للمعصومين لا غير.
ما زلنا معكم مستمعين الأكارم، وبرنامج الأخلاق والحياة يقدم لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعين الأكارم، إن الشخص المغتاب وبعد أن يذكر في البعض عيوبا قد يشجع الآخرين على ارتكاب معاص وذنوب، ويشبه البعض الغيبة بالفيروس الخطير الذي انصاب جزءا من الجسم انتقل بسرعة إلى سائر أجزائه. إن الشريعة الإسلامية الغراء، وهي شريعة كل زمان ومكان، حاوت تعاليم أخلاقية ثرة هي مصابيح الرشاد للإنسان في كل عصر وفي كل جيل. ولقد ذم الإسلام الكريم الغيبة ونهى عنها، وورد ذلك في العديد من الآيات القرآنية الشريفة والأحاديث المروية عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم والعترة الطاهرة. يقول تعالى في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، صدق الله العلي العظيم.
وورد في الحديث الشريف: مستمعي الأفاضل، إياكم والغيبة فإنها إدام كلاب أهل النار. وفي سيرة حياتهم المباركة أكد الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم وأهل البيت الكرام على مذمومية الغيبة، فلم تشهد مجالسهم هذه الخصوصية المرفوضة في الشرع والأخلاق، لا بل إنهم أوصوا الناس دوما بلزوم التحرز من الغيبة التي تكدر صفو الكلام وتبعث على الانزعاج في النفوس. فذكر الآخرين بسوء في غيبتهم أمر تأباه الفطرة السليمة والعقل السليم، فضلا عن تعاليم الدين القويم. وإذا كانت الغيبة أعزائي الكرام مرضا اجتماعيا وربما نفسيا، كذلك فإن هناك من السبل ما تعد طرق وقاية منه. وقد أرجعنا الحديث بهذا الشأن إلى الحلقة المقبلة إن شاء الله.
نشكركم على حسن متابعتكم لهذه الحلقة مستمعين الأكارم من برنامج الأخلاق والحياة الذي قدم لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
دمتم سالمين أعزائي الكرام، والسلام خير ختام.
اغفر لي عند النيران، من لي غيرك يا رحمن، اغفر لي عند النيران. عبدك مذنب عفوك يرغب، عبدك مذنب عفوك يرغب. اغفر لي عند النيران، اغفر لي عند النيران. الله يا الله، يا الله يا الله، يا الله يا الله،
يا الله يا الله، يا الله يا الله، يا الله.
جئتك قلبا يشكو ألما، عفوك عفوك يا غفار. جئتك عبدا يبكي خوفا، لا تنسى عبدك في النار. جئتك قلبا يشكو ألما، عفوك عفوك يا غفار. جئتك عبدا يبكي خوفا، لا تنسى عبدك في النار. أعلم ذنبي لكن ربي، أعلم ذنبي لكن ربي، جل تعالى عظيم الشان، جل تعالى عظيم الشان.
الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله، يا الله، يا
يا رب ارحم عبدا عاصي، يعلم إنك لن تنسى. يبكي خوفا من أهوال، فاسمع يا ربي نجوى. يا رب ارحم عبدا عاصي، يعلم إنك لن تنسى. يبكي خوفا من أهوال، فاسمع يا ربي نجوى. لا تنساني إني أعاني، لا تنساني.
الثامنة صباحا من طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. معكم شيماء غراوي، أقدم لكم نشرة الأخبار، وإليكم أهم العناوين. قائد الثورة الإسلامية يشدد على وجوب وقوف دول العالم أمام جرائم الكيان الإسرائيلي. إصابة 9 جنود بجيش الاحتلال إثر انفجار عبوة ناسفة شمالي قطاع غزة. نيودلهي تتهم إسلاماباد بخرق اتفاق وقف إطلاق النار والأخيرة تنفيذ ذلك. ومن العناوين إلى التفاصيل، أكد قائد الثورة الإسلامية أن الجريمة التي يرتكبها الكيان الصهيوني في قطاع غزة لا يمكن تجاهلها، ويجب على العالم أن يقف ضدها. وخلال لقائه آلاف العمال الإيرانيين، حذر آية الله السيد علي الخامنائي الدول الإسلامية من السياسات المتحيزة ومن محاولات الأعداء طمس القضية الفلسطينية من خلال إثارة قضايا جديدة لصرف الانتباه عن القضية الأولى للأمة. وأشار سماحته إلى أن الولايات المتحدة تدعم الكيان الصهيوني عمليا فيما يحاولون سياسيا الإيحاء بعكس ذلك، مشددا على أن الشعب الفلسطيني يواجه الكيان الصهيوني وأمريكا وبريطانيا.